ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وتلك الأيام نداولها، أي نجعلها دولا بين الناس، ولفظ الناس يشمل المؤمن والكافر. فيوم للمؤمنين ويوم عليهم، ويوم للكافرين ويوم عليهم. وطبيعة المسلمين وطبيعة هذه الأمة أنها لا تموت ولن تموت، ولكنها تضعف أحيانا وتقوى أحيانا أخرى بحسب قربها وبعدها من دينها وشريعة ربها سبحانه وتعالى. فهم ذلك سلفنا رضي الله عنهم، بل فهم ذلك العقلاء من الأعداء، العقلاء من الأعداء كهرقل عظيم الروم، فهم أن هذه طبيعة الحق، أنه لا ينتصر دائما ولكن يغلب أحيانا، ثم سرعان ما يظهر بعد ذلك، ثم سرعان ما يكون أقوى من الباطل. لماذا؟ لأن الحق يحمل في طياته وبين جنباته أسباب النجاة وأسباب القوة وأسباب الانتصار والغلبة والظهور، خلافا للباطل، كما قال الله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ولا شك أن الأمة الآن تمر بمرحلة ضعف، والكل يتساءل: ما السبيل؟ وما هو طوق النجاة؟ وكيف لهذه الأمة أن ترقى وتستعيد مجدها التليد، وتستعيد كرامتها وعزها وشرفها، وتكون سائدة على الأمم كلها؟ لا شك أن هذا هو حرص كل مسلم على وجه الأرض، بل وسؤاله الذي يحار الناس في الإجابة عنه. والإجابة من أيسر ما يكون، برجوع هذه الأمة إلى دينها، تستعيد مجدها وعزها وشرفها وكرامتها. يبقى السؤال: كيف ترجع الأمة إلى دينها؟ لابد أننا سنرجع بالإجابة على هذا السؤال إلى بداية الإسلام أصلا، وكيف ربى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام الذين بعد أن كانوا رعاة الغنم صاروا سادة الأمم، ففتح الله تبارك وتعالى بهم البلاد وقلوب العباد، ففتحوا الأرض من المشرق إلى المغرب، ودخل الناس في دين الله أفواجا، مع أن الصحابة كانوا قلة بالنسبة لعدد العالم في ذلك الوقت، والأمة الآن كثرة كاثرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل سر اجتماع الأمم الكافرة على أمة الإسلام أن أمة الإسلام في ذلك الزمان قلة، فرأى الكفار أنهم كثرة بإمكانهم أن يسطوا على هذه الأمة كما تسطو الأكلة على قصعتها فيلتهمونها التهاما؟ قال لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء. وهذا هو وصف الداء، وصف الداء وتشخيص الداء، ولكنكم غثاء لا قيمة لكم، لا قيمة لكم، كهذا الزبد الذي يكون فوق سطح الماء تذهب به الريح يمنة وتجيء به يسرى، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله تعالى المهابة من قلوب أعدائكم ويقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. الطريق الذي ربى النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه وأمته في أول عهد هذه الأمة وعهد هذه الشريعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص أشد الحرص أن يخرج بأصحاب الجاهلية وأهل الجاهلية من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الشرك إلى التوحيد، من الضلال إلى الهدى، من العمى إلى البصيرة. وظل على هذا النحو 13 عاما لا ينزل عليه إلا قرآن يخرج الناس من هذا إلى ذاك، من هذا إلى ذاك، ويخرج الناس ويبغض الناس في الشرك والظلم والفسوق والطغيان، ويحضهم على التوحيد والعقيدة السليمة والنور بعد الظلمة والبصيرة بعد العمى، عمى القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على العقيدة أولا، على العقيدة أولا. وكثيرا ما نجد أناسا يهجمون على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية فيتعلمونها حفظا وتلاوة، لا يتعلمونها عملا وعقيدة وتوحيدا، وإنما غرضهم من ذلك كثرة الرواية، كثرة الرواية وشدة المحاجة والمخاصمة والمجادلة والتصدر في المجالس وغير ذلك. وليس هذا هو الطريق العلم، إنما طريق العلم أن يتربى وتتربى الأمة على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بعد أن يتعلموا الإيمان وبعد أن يتعلموا العقيدة الصحيحة وبعد أن يقاموا على التوحيد الخالص لله عز وجل. فهذا هو الطريق الذي رب الله تعالى به نبيه ورب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام. ولذلك ساد الأمم، أما نحن فصرنا في أذيان الأمم، بل صارت الأمم الكافرة وأخص وأحط خلق الله من اليهود أبناء القردة والخنازير يدوسون ويطؤون هامات المسلمين بنعالهم، وكل شيء بقدر، لأن الأمة لا تستحق في هذا الزمان إلا هذا بسبب بعدها عن الله تعالى وعن شريعة ربها وعن دين نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن الأمة لابد أن تتربى على العقيدة أولا، أولا، وقبل أن تتعلم القرآن وقبل أن تتعلم السنة وقبل أن تتعلم العبادة والعمل، لابد أن تتربى على العقيدة أولا، لأن العقيدة إذا صحت صح ما بعدها، وإذا فسدت فسد ما بعدها، ولا يصلح ولا ينفع. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام مهددا له، لأن الله تعالى لم يتخذ من خلقه نسيبا ولا شريفا، قال الله تعالى لئن أشركت يا محمد لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا البخاري ومسلم يخرجان في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام بحديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وكلا الحديثين متعلقان بالإيمان بالله عز وجل، متعلقان بالإيمان وحسن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الرجال. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فتعلموا من القرآن ثم تعلموا من السنة. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام المنهاج الذي يجب وينبغي للأمة أن تتربى عليه، أن يتربوا على الإيمان أولا، ثم تكون علاقتهم بالقرآن، ثم تكون علاقتهم بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فيقول حدثنا أن الأمانة وهي الإيمان على أرجح الأقوال، وقيل هي الطاعة، وقيل هي الفرائض، وقيل هي التكاليف، وقيل هي الدين كله. وأيا ما كان الأمر فإن الله تبارك وتعالى قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن عرضنا الأمانة، والخلاف في الأمانة في الآية كالخلاف في الأمانة في الحديث، هل هو الطاعة، التكاليف، الفرائض، الحلال والحرام وغير ذلك، على خلاف كبير جدا بين أهل العلم في تفسير الأمانة في الآية والحديث. وأيا كان الأمر فالأمانة في مذهب كثير من أهل العلم من المفسرين والشراح هي الإيمان بالله عز وجل، هي العقيدة، هي التوحيد، والتوحيد أولا لو كانوا يعلمون. فلا يصح أن يجتمع الناس على غير توحيد الله، وعلى غير منهج الله، وعلى غير منهج التلقي عن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا بد لهذه الأمة أن تجتمع وأن تجمع كلمتها وأن تعتصم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، اللذان هما مصدر التوحيد ومصدر العقيدة الصحيحة. ولا ينبغي أبدا أن تقدم الأمة بجماعاتها وأفرادها وحكوماتها وشعوبها شيئا على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فما تركت الأمة من دينها شيئا إلا وتسلط العدو عليها بقدر ما تركت من دينها. فإذا تركت دينها بالكلية تسلط اليهود والكفار عموما على الأمة من كل حدب وصوب، حتى يستأصلوا شأفتهم ويذهبوا قوتهم. ولما ذلك وبيننا المنهج القويم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل، أي تنزيل من عند الله عز وجل، من حكيم حميد سبحانه وتعالى. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم تفيد الترتيب والتراخي. الأمانة أولا، النبي عليه السلام ظل 13 عاما يعلم أصحابه الكرام عقيدة التوحيد، عقيدة التوحيد، ويعلمهم الإيمان حتى استووا على عودهم. ثم بعد ذلك نزلت التكاليف، ولم تنزل التكاليف في مكة المكرمة في ظل عهد العقيدة والتوحيد الذي يقابل انتشار الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، وإنما نزلت التكاليف بعد ذلك في المدينة لما استقرت العقيدة والتوحيد في قلوب أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلما نزلت بعد ذلك التكاليف في المدينة لم يكن واحد منهم بحاجة أن يتلكأ ولا أن يتنكب عن العمل بما نزل من حلال وحرام، من تكاليف شرعية، من أوامر ونواهي. لماذا؟ لأنه علم قدر الله عز وجل، وعلم من هو الله الذي أنزل التكاليف وأنزل الأوامر والنواهي، وكذلك علموا قدر النبوة في محمد عليه الصلاة والسلام، وعلموا من هو، علموا أنه خير البرية، وعلموا أنه خاتم الرسل، فلا رسول بعده ولا نبي بعده، وهذا الدين هو الدين الخاتم الناسخ لجميع الأديان والشرائع. وهكذا أيها الإخوة الكرام، رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه الكرام في العهد المكي على العقيدة والتوحيد دون غير ذلك من الأشياء. لم يكلفهم بشيء إلا ما نذر. والأصل في هذا العهد هو التوحيد والعقيدة، فلما استقر ذلك أذن الله تبارك وتعالى بالانتقال إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة بناء الدولة ونزول التكاليف الشرعية والحلال والحرام والأوامر والنواهي. فكان هذا بالنسبة لهم أمرا ميسورا جدا، أمرا ميسورا جدا، لأن الصحابة رضي الله عنهم عظموا صاحب الأمر وصاحب النهي، عظموا من أحل ومن حرم. نعم، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم علموا من السنة. والحديث طويل، ولكن هذا هو الشاهد من الحديث. وإن كان من تمام الفائدة أن أذكر بقية الحديث، فأقول هذا هو الحديث الأول الذي عبر عنه حذيفة رضي الله عنه أن النبي حدثهم بحديثين، قال: فأنا رأيت واحدا وأنتظر الآخر. الآخر يعبر عنه حذيفة فيقول: ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أي حدثنا أولا كيف نزلت الأمانة وأنها نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم حدثنا عن رفعها، أي رفعها من القلوب. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. والوقت هو الأثر اليسير المخالف للون الطبيعي، المخالف للون الطبيعي، كما لو كان عندك ثوب أبيض فوقعت عليه نقطة زرقاء أو سوداء فغسلتها فيبقى أثرها يسيرا، ولكنه على العموم مخالف لبقية لون الثوب. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام الرجل النومة الأخرى فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل. والمجل هو الأثر الشديد القوي الذي لا يكاد يذهب أثره إلا مع الوقت الطويل جدا والمعاناة وبذل الجهد وغير ذلك. ثم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لذلك فيقول: كجمر دحرجته على رجلك، أن أتيت بجمر نار فدحرجته على قدمك فانتبر، أي انتفخ، فتراه منتبرا وليس فيه شيء، وليس فيه شيء، كالذي يأخذ فاسا ولا عهد له بالفاس ولا بالضرب به في الأرض فيضرب به مرارا ثم يفاجأ بأن في يده فقاقيع. فهذا الذي يحدثه الجمر إذا دحرجته على قدمك. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثالا بهذا، مثالا بهذا، حتى يبين ويوضح المراد من الحديث. قال: فيصبح الناس يتبايعون، يصبح الناس يبيعون ويشترون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، بعد أن كان الصفة الغالبة على الناس أنهم أمناء، أنهم أمناء، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وليس في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. ويقول حذيفة: ولقد كنت، أو ولقد أتى علي زمان وما كنت أبالي أيكم بايعت، ما كنت أحمل هم ذلك، لئن كان مسلما رده علي إسلامه. لابد أن الإسلام ينهى أبناءه وأهله عن الغش والخداع والتزوير والتدليس في البيع والشراء، من غش فليس منا، لئن كان مسلما رده علي إسلامه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا رده علي واليه، وفي رواية رده علي ساعيه، رده علي ساعيه. قال حذيفة: وأما اليوم فلا أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا. حذيفة رضي الله عنه يتكلم عن تغير الزمان وقلة الإيمان، عما عهده في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن أصحابه الكرام. فإذا كان هذا التغير في زمن الصحابة رضي الله عنهم مع كثرتهم ووفرتهم، فما بالكم بالإيمان في زماننا؟ فلابد أن ترجع الأمة إلى ثالث عهدها، وإلى ثالث مجدها الذي كان مزدهرا بينا واضحا نيرا بالإيمان والعقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله عز وجل. لله عز وجل. قال صاحب كتاب التحرير: ومعنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، التي هي الإيمان. الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، والتي هي الإيمان. فإذا زال الإيمان أو جزء منه زال نوره، يزول نوره من القلب على قدر زواله أو زوال جزء منه. وخلفته ظلمة كالوقت، أي الأثر اليثير، ثم يذهب نوره أكثر فأكثر حتى لا يبقى منه شيء. وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم ضرب المثال بدحرجة الجمرة زيادة في البيان والإيضاح. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبين فيه أن الإيمان أولا وأن العقيدة أولا، ومن سوغت له نفسه أن يجمع الناس على غير توحيد الله وعلى غير العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق فسرعان ما يزول عنه هؤلاء وينفض عنه هؤلاء. فالعقيدة أولا، العقيدة أولا، وتوحيد الله عز وجل قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ومن جرب عرف، ومن جرب عرف أن الناس على غير التوحيد وعلى غير الإيمان والعقيدة الصحيحة سرعان ما ينفضوا ولا ينفعوا في وقت الأزمات. الأمة كلها في هذه الأزمة، في هذه الأزمة مع اليهود عليهم لعنة الله وغضب الله المتتابع إلى يوم القيامة، لم ينفعهم إيمانهم المزعزع، وإنما سلة مؤمنة آمنت بالله تعالى ربا وبالنبي عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، ورضيت الإسلام دينا وحكمته في سائر شؤونها عقيدة وعلما، عبادة وعملا، منهجا وسلوكا، أخلاقا وآدابا، هي التي أذلت اليهود وأرغمت أنوفهم، وأرغمت أنوفهم، ورجعوا يجرون أزيال الخيبة والندم والحسرة. لماذا؟ لتعرض سلة قليلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه السلة المؤمنة القليلة ما دامت مؤمنة، ما دامت مؤمنة فإنها ترغم الجبابرة والقياصرة والأكاثرة وتردهم إلى جحورهم خائبين خاسرين. نعم، وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كان القلب أشد من الفولاذ وأقوى من الحديد فيتصدى لكل شيء. أما إذا كان القلب مهما كبر في حجمه إن كان ضعيفا بقلة الإيمان أو انعدامه فإنه يخاف من كل شيء، فإنه يخاف من كل شيء. هذا عبد الله بن عمر يبين الغرض الذي لأجله نتكلم، فيقول: لقد عشنا برهة من دهرنا، لقد عشنا برهة من دهرنا، أي من عمرنا، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. انظر، لابد أن تتعلم الأمة وتتربى على العقيدة والتوحيد أولا. لماذا ندندن على هذا؟ لماذا ندندن على هذا؟ لأن جميع مظاهر الشرك ظهرت في الأمة، ظهرت في الأمة، وما ضل من ضل وابتدع من ابتدع إلا ببعده عن منهج الله تعالى، عن صراط الله المستقيم، عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام، وارتضوا لأنفسهم مذاهب شتى ومللا ونحلا بعيدة كل البعد عن الإسلام وعن توحيد الله عز وجل. فالذي كان في الجاهلية قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام الأمة تمر الآن بأشد منه، بأشد منه، فلزاما عليها أن ترجع إلى ما كانت عليه في زمن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام. لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يتعلم الإيمان أولا، يتعلموا الإيمان أولا، والعقيدة الصحيحة أولا، والتوحيد أولا، وتنزل الصورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها، أوامرها وزواجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم اليوم القرآن. عبد الله بن عمر يقول إن الأمة الآن، عبد الله بن عمر يتكلم عن زمانه، يتكلم عن زمانه هو، فما بالكم بزماننا؟ فارق عظيم جدا. كان الناس في خير وعلى خير بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون في بداية عهد الإسلام كانوا على الخير والبركة والرحمة والهداية والاستقامة، ومع هذا نجد أن بعض الناس، نجد أن بعض الناس من أهل ذلك الزمان يتنكرون لأدنى تغير يحدث في الأمة. هذا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي مات في منتصف القرن الثالث، مات سنة 241، يقول لو خرج النبي عليه الصلاة والسلام فينا الآن ما عرف منا غير القبلة، ما عرف منا غير القبلة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول دخلت 100 مسجد، دخلت 100 مسجد فصليت فيها فلم أرى واحدا يصلي كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاع الدين، ضاعت العقيدة، ضاع الاتباع، فكيف للأمة ألا يضيع أرضها ودماؤها وعرضها وشرفها وكرامتها وعزها؟ لا بد من العودة، والعودة تبدأ بالعقيدة والإيمان والتوحيد، ثم تتعلم الأمة القرآن، ثم تتعلم السنة. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. ثم يقول عبد الله بن عمر ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، عكس، كانوا يتعلمون الإيمان ثم القرآن، وكانوا يتعلمون 10 آيات كما قال عبد الله بن عمر في نص آخر، كنا نتعلم 10 آيات من القرآن الكريم فلا نتجاوزها حتى نعلم ونتعلم ما فيها من إيمان ومن حلال وحرام، ومن حلال وحرام وآداب وأخلاق، ثم ينتقلون إلى 10 الثانية، وهكذا تربى الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فكانوا يأخذون العلم والعمل سواء بسواء، كما قال ابن المعتز وغيره العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه فينصره نصر الدقل، أي رديء التمر، رديء التمر فينصره. هكذا يظل الواحد من أهل هذا الزمان ينصر القرآن، يقرأه سريعا سريعا ويسمعه لغيره من أوله إلى آخره في يوم أو يومين أو 3، ثم لو نظرت لحاله هل هو عامل بهذا الكتاب؟ هل هو عامل بالإيمان الذي يشهد به الكتاب ويأمر به الكتاب؟ هل عامل بحلاله وحرامه، بزواجره وأوامره ونواهيه؟ الجواب لا، الجواب لا، على خلاف الصحابة لقد انتهجنا نهجا يختلف اختلافا كليا مع النهج الذي كان ينتهجه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وصرنا كما قال الله تعالى كالحمار يحمل أسفارا، كالحمار يحمل أسفارا، يحمل القرآن بين جنبيه ويحمل السنة على ظهره، ثم هل هو عامل بشيء من ذلك؟ الجواب لا، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله عز وجل. أو كالعير في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذا حذيفة رضي الله عنهم يقول إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. أوتينا الإيمان يا إخواني، هذا أمر مهم جدا في غاية الأهمية، أن النبي عليه الصلاة والسلام يظل 13 عاما لا يعلم أصحابه إلا مسألة واحدة، إلا مسألة واحدة يعلمهم الإيمان وتعظيم الله عز وجل وتعظيم القرآن وتعظيم السنة وتعظيم الدين، حتى صار الشيء عظيما جدا في قلوبهم يتمنون لو أن شيئا عمليا يقومون به. فلما كانوا في هذه المرحلة من التمني للعمل والانطلاق أمروا بالهجرة إلى المدينة، فكانت الانطلاقة من هناك بنزول الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، فأفنوا أعمارهم في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله عز وجل، ولم يتأخر واحد ولم يتلكأ عن أمر أمره الله تعالى به أو أمره به رسوله عليه الصلاة والسلام. قال إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن، وإنكم قوم اختلاف، وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان. فكان يقول الخلل هنا أنكم تهتمون بالقرآن وتدعون الإيمان، فلا بد لهذه الأمة أن تتعلم الإيمان أولا. هذا جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه يقول كنا غلمانا حذاورة، كنا غلمانا حذاورة أي اقتربنا من سن البلوغ حوالي 20 يزيد قليلا أو يقل قليلا، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يقتربون من البلوغ، يعني في سن 12 13 لشبابنا وأولادنا وشباب الأمة كلها. انظروا إلى هؤلاء الشباب الحذاورة الذين آتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فكنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعلمنا الإيمان قبل القرآن، فيعلمنا الإيمان قبل القرآن. فما ظنكم برجل تعلم القرآن قبل أن يتعلم الإيمان؟ فإنه لا يعتني أبدا بالقرآن، لا يعتني به، لا يعتني به. لماذا؟ لأن القرآن الذي بين يديه ليس عظيما في قلبه، والنبي الذي يقول أنا تابع له وأنا من أبناء ملتي وشريعته هو لا يعظمه أصلا، يتغمز وتلمز وربما أخرج لسانه، وربما أخرج لسانه. لماذا؟ لأنه لا يعظم النبي، لأن النبي ليس عظيما في قلبه ولا القرآن عظيما في قلبه، لم يتعلم الإيمان وإنما تعلم مسائل العلم، ومسائل العلم بغير رصيد هائل من الإيمان والتوحيد لا تنفع صاحبها بل لا تنفع الأمة أصلا. قال ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا، فنزداد به إيمانا. إذن القرآن هو طريق زيادة الإيمان، هو طريق زيادة الإيمان. يتعلم الإيمان أولا، فإذا تعلم القرآن بعد ذلك انتفع به في إيمانه وازداد به إيمانا. ثم يلقي بالنائحة واللوم على أبناء الملة فيقول وإنكم اليوم تتعلمون القرآن قبل الإيمان، قبل الإيمان. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص مرفوعا وموقوفا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه، يعقل عليه بمعنى ينتك عنه، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي ينتك عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عبد الله بن عمرو بن عاص إن قلبك حشي بالإيمان، إن قلبك حشي بالإيمان، وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. إن قلبك حشي بالإيمان، ومعنى أنني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه أي ينفك عنه. والعقل هو الربط والإحكام، هو الربط والإحكام، يعني لا يكاد هذا الرجل يشبع من القرآن الكريم، فهو قائم على القرآن قائم بالقرآن، معظم له، منفذ لأوامره ونواهيه، معتقد لحلاله وحرامه، عامل بالحلال، تارك للحرام. نعم، إني يا رسول الله أقرأ القرآن فلا أجد قلبي ينفك عنه. لماذا؟ لأن قلبه قد امتلأ بالإيمان، قد امتلأ بالإيمان. قال: وإن الإيمان يعطى العبد قبل القرآن. الإيمان أولا قبل القرآن وقبل سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذه عائشة رضي الله عنها، يأتيها رجل من العراق فيقول: يا أمه أخرجي إلي مصحفك الذي عندك لأؤلف مصحفا مثله. هو معه الصحف، معه الصحف، ولكنه لا يعرف ترتيب هذه الصحف، لا يعرف ترتيب هذه الصحف. فيقول لأم المؤمنين: أخرجي إلي نسختك من المصحف التي بين يديك حتى أستطيع أن أضع هذه الصحف التي بين يدي على نحو ترتيب المصحف الذي عندك. قالت: وما ضرك يا عراقي أن تقرأ من هذه الصحف ما شئت؟ ما ضرك تقرأ من أول القرآن أو من آخره، ما الذي ضرك في ذلك؟ قال ثم قالت: إنما نزل أول ما نزل منه المفصل. وأنت تعلمون أن جزء المفصل هو الخمس أجزاء الأخيرة من القرآن الكريم، من الأحقاف إلى قل أعوذ برب الناس. وهذا الجزء بالذات يا إخواني، هذا الجزء بالذات يا أيها الأمة المباركة المسلمة، إنما يشتمل على العقيدة، على العقيدة والتوحيد ونبذ الشرك، ويشتمل على الجنة والنار والإيمان بالغيب والكتب والرسالات والإيمان بالقدر خيره وشره. القرآن الذي نزل بمكة ومعظم سور المفصل هي سور مكية، إنما نزلت لبيان العقيدة ومسائل التوحيد. قالت: إذا كان جزء المفصل في آخر القرآن، في آخر القرآن، فما ضرك أن تقرأ من أوله أو من آخره؟ ما ضرك يا عراقي؟ قالت: إنما نزل أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فيها ذكر الجنة والنار، وهل أهل الجاهلية كانوا يخافون من النار أو يرغبون في الجنة؟ هل هذه الصورة كانت بينة وواضحة عندهم؟ لو كانت واضحة عندهم ما أشركوا بالله عز وجل. ولكن الصورة التي نزلت فيها تعظيم ذكر الجنة والنار، وأمر الناس بالهروب إلى الجنة والهروب من النار، وهي مسائل تتعلق بالعقيدة. قالت: حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. حتى إذا ساب الناس أي رجع الناس وتاب الناس ورجعوا إلى ربهم، لما نزلت سورة المفصل تتكلم عن الجنة والنار وما يؤدي إلى الجنة من قول أو عمل، وما يؤدي إلى النار من قول أو عمل، ساب الناس إلى ربهم، ندموا وتابوا ورجعوا إلى ربهم، فنزل بعد ذلك الحلال والحرام. فتقول عائشة رضي الله عنها: ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقال الناس لا ندع الخمر أبدا، لا ندع الخمر أبدا. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. عائشة رضي الله عنها تقول: نزلت هذه الآية وأنا في مكة كنت جارية صغيرة لا أبلغ السابعة من العمر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهي عقيدة، عقيدة. قالت: وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي في المدينة، أي في المدينة، وهي سور الأحكام والحلال والحرام والتكاليف الشرعية وذكر أركان الإسلام، كل ذلك إنما نزل في المدينة، نزل في المدينة. لماذا؟ لما استقرت أمور العقيدة في قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه عائشة رضي الله عنها تبين الفرق بين المرحلة المكية والمرحلة المدنية. أما المرحلة المكية فكانت مرحلة ضعف وقلة للمسلمين، فكان لزاما عليهم أن يقووا وأن يرتفعوا بالحق الذي معهم والعقيدة التي بين جنباتهم وتوحيد الله عز وجل فوق ذلك المجتمع الجاهلي الباطل الذي تعج الباطلية، الذي تعج الجاهلية في أطنابه، أن يرتفع على هذا الواقع المر الأليم بإيمانهم وعقيدتهم وتوحيدهم لله عز وجل. فلما كان ذلك منهم نزلت في المدينة التكاليف الشرعية، فيتفرق بين العهدين، عهد الضعف وعهد القوة، عهد الضعف وعهد القوة، وما يلزم لكل عهد، وما يلزم لكل عهد. فإذا كان عهد الضعف فينبغي للأمة أن تنهض في العلم والعمل والإيمان والتوحيد، حتى إذا قويت لابد أن تؤسس الدولة من جذرها، لابد أن تواجه الباطل وأن تدحره في بيوته، وأن تنشر دين الله عز وجل، وأن تبلغ دعوة الحق إلى الخلق أجمعين، حتى يختار كل إنسان بعد ذلك دينه بحرية كاملة مطلقة لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي، الضلال من الهدى، العمى من البصيرة، التوحيد من الشرك. وبعد ذلك يختار كل إنسان لنفسه ما شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن الإسلام لا يحرص كل الحرص على أن يدخل الناس فيه، ولكن يحرص على أن يبلغ الإسلام ودين الحق إلى الناس جميعا، فمن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء بعد ذلك فليكفر. الإيمان سبب لتحصيل واستجلاب ولاية الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذن هناك نور وظلمة، حق وباطل، إيمان وكفر. فأهل الإيمان هم الذين استحقوا ولاية الله عز وجل. ومن ذا الذي يغلبك إذا كنت وليا لله؟ إذا كنت وليا لله من الذي يغلبك؟ من الذي يقهرك؟ من الذي يصرفك عن إيمانك؟ والإيمان محله القلب، والإيمان محله القلب، ولا سلطان لأحد على القلب إلا الله عز وجل، إلا الله عز وجل. والله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. حرب بين الله تعالى وبين أعداء أوليائه. من عاد لي وليا فقد آذنته وأعلمته بأن الحرب بين الله وبين أعداء أولياء الله. من عاد لي وليا فقد أعلمته وآذنته بحرب بين الله تعالى وبين رسوله. ويكيدون كيدا، ولم يقل وتكيدون يا أولياء كيدا، ولكن الله تعالى يقول: ويكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فالحرب بين الله تعالى وبين أولياء الرحمن، وبين أولياء الرحمن. فالإيمان بالله تعالى هو سبب لتحصيل ولاية الله عز وجل. ومن كان الله تعالى وليه فلا يحزن ولا يبتئس، كما أن الإيمان كذلك هو سبب لتحصين القلب من نزغات الشيطان، وتحصين القلب كذلك من الأفكار الهدامة التي تموج في الأمة موج البحر، موج البحر فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض، بعرض من الدنيا قليل قليل، يبيع الإنسان دينه بكرسي، بجاه، بسلطان، بمال، بفتات من الدنيا. لماذا؟ لأن دينه لا يساوي عنده شيئا، دينه رخيص لأنه فقد الإيمان. فالإيمان أصل وما دونه فرع، فلا يقدم الفرع على الأصل، لابد أن تتربى الأمة على الإيمان وعلى العقيدة وعلى التوحيد علما وعملا، ممارسة ومنهجا، منهجا للتلقي عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وبإجماع الأمة. وهذه هي مصادر التلقي لهذه الأمة، فلا يقدم رأي جماعة ولا شيخ ولا أستاذ ولا وزير ولا حاكم ولا سلطان ولا محكوم ولا والد، لا يقدم أحد أبدا على الله تعالى وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى إجماع الأمة. وهذا هو الحق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الإيمان كذلك في القلب يدور بين التطهير والتزكية، الإيمان في القلب دوره مع القلب يدور بين تطهير القلب من الأدناس والأرجاس والشرك والمعاصي، وبين تزكية القلب، وبين تزكية القلب وإنارة القلب بنور العلم ونور الإيمان ونور الوحي، كما يعبر عنه سلف الأمة وعلماء الأمة بما يسمى بمرحلة التخلية والتحلية. ومعنى التخلية أن يعمل الإنسان جهده في تخلية قلبه من المعاصي والشرك وغير ذلك مما يشوب القلب ويؤخره عن السعي إلى طريق ربه. فهذه مرحلة التخلية، أي تخلية القلب وتنقية القلب من المعاصي والكفر وغير ذلك، ثم تحلية القلب وهي التزكية، تحلية القلب بالإيمان والعمل الصالح والطاعة حتى يكون القلب حيا بعد أن كان ميتا، يكون نيرا بعد أن كان مظلما، يكون طائعا بعد أن كان عاصيا، يكون لينا بعد أن كان قاسيا. وهكذا ينبغي أن يحرص المرء على حياة قلبه. لماذا؟ لأن القلب وإن كان هو أصغر مضغة في البدن إلا أنه أعظم شيء في البدن، أعظم شيء في البدن، فبموته يموت البدن وبحياته يحيى البدن، لأن القلب هو الذي يبعث إشاراته إلى سائر الجوارح. فإذا كانت الإشارات معصية وهلاك ودمار هلك البدن كله، وإذا كانت الإشارات التي يبعثها القلب إلى الجوارح هي إشارات طاعة وإيمان وتوحيد فهو بلا شك حياة لجميع الجوارح، حياة لجميع الجوارح. فلا يكاد المرء بقلبه وجوارحه يعمل بطاعة الله حتى لا يرى إلا بنور الله عز وجل، إلا بنور الله عز وجل. فأعظم ما افترضه الله تعالى وما تقرب به العبد إلى ربه هو ما افترضه عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وهكذا. أيها الإخوة الكرام، كما قال عليه السلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فكذلك القلب يطهر، الإيمان يعمل في القلب عملا عظيما جدا بطهارته من العقائد الباطلة، من العقائد الباطلة. والقلب المريض، القلب المريض الذي فيه نوع إيمان ربما يقبل عقيدة فاسدة على قدر ما فيه من مرض، كرجل من أهل السنة والجماعة يرى أنه لا بأس أبدا بتقريب الأديان أو بتقريب المذاهب الباطلة الهدامة في الإسلام كالشيعة، فتجده رجلا سنيا ويدعو إلى التقريب بين الشيعة والسنة، كيف ذلك؟ أمجنون أنت؟ أجاهل أنت؟ أنت إما جاهل لا تدري ما الشيعة ولا التشيع، وإما أن دينك لين، أن دينك لين. والله تعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة، لا يصلح الأمة في فترات ضعفها أبدا أن تقبل العقائد الباطلة، لا يصلح، وإلا هي في أمس الحاجة أن تتخلص من البطلان والشر والفساد وأن تزيل الران والسواد الذي جسم على قلبها. كلا، لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا، فلابد أن تزيل الأمة غبار الضلال والانحراف عن منهج الله وتتمسك بذلك النور الذي يظهر من قريب أو من بعيد حتى تصعد إلى السماء السابعة بتوحيدها وعقيدتها وإيمانها بالله عز وجل. وأما تزكية القلب فهي بطمأنينته، القلب إذا تزكى بطاعة الله عز وجل يصل إلى مرحلة الطمأنينة فلا يخاف من أي شيء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تعالى هو أعظم طاعة على الإطلاق، وأعظمه لا إله إلا الله، هي كنز من كنوز الجنة، لا إله إلا الله كنز من كنوز الجنة، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. كذلك يطهر القلب بحصول النور والفرقان، بحصول النور والفرقان، الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الهدى والضلال، بين العمى والبصيرة، هذا هو الفرقان. وأما النور كما في قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا، كان ميتا، ليس ميتا حقيقة بمعنى خروج الروح، ولكنه كان ميتا بالكفر والمعاصي فأحياه الله عز وجل بالإيمان والطاعة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا إيمانا يمشي به في الناس. فالنور هنا هو نور الإيمان ونور الطاعة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هل يستويان؟ الجواب لا. كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. فهذا النور هو نور الإيمان ونور العلم ونور البصيرة ونور التوحيد ونور العقيدة الصحيحة، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهذا نور العلم، هذا نور العلم المستمد من الكتاب والسنة، المستمد من الكتاب والسنة لا من غيرهما، لا من غيرهما. فوحي الله عز وجل هو أصل الإيمان، هو أصل الإيمان. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فبعض أهل العلم يقولون النور هو محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا مذهب ضعيف. أما النور هنا هو نور الإيمان، هو نور الإيمان، بدليل أننا قلنا في النصوص المتقدمة الإيمان ثم القرآن. فالآية تقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إذن ذكر الكتاب الذي هو القرآن، والذي يسبق هذا الكتاب هو الإيمان. فالنور هنا هو نور الإيمان في القلب، هو نور الإيمان في القلب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله من اتبع رضوانه فقط، فقط لا ينتفع به العصاة ولا ينتفع به المعاندون الجاحدون. هذا القرآن يهدي به الله أقواما ويضل به آخرين، يهدي به من آمن به، من آمن به هو الذي ينتفع بالقرآن، ومن كفر به لا ينتفع، لا ينتفع. وإني لأتعجب أشد العجب من هؤلاء الإخوة الذين يتعاطون معالجة الصرع وغير ذلك بالقرآن الكريم، يذهبون إلى النصارى وإلى العلمانيين والملاحدة ليقرأوا عليهم القرآن حتى يخرج الجن من أبدانهم. أقول هيهات هيهات، هيهات هيهات. والذي يفعل ذلك هو أضل من بعير أهله، بل أضل من حمار أهله. لماذا؟ لأن هذا الذي يقرأ عليه لا ينتفع بالقرآن. إذا كان هو يكفر به أصلا فكيف ينتفع به، كيف ينتفع به؟ قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهديه إلى سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. شوف الثلاث كرامات، ثلاث كرامات يهدي به الله من اتبع هدايه، ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط المستقيم. فالمهدي فقط هو الذي ينتفع بالقرآن الكريم، هو الذي ينتفع بالقرآن الكريم. الذي يطلب الهداية من القرآن ويؤمن به ويعمل به ويقوم به أناء الليل وأطراف النهار هو الذي ينتفع بالقرآن الكريم، وما دونه خرط القتاد لا ينتفع به. وهذا قول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن، القرآن هدى لمن؟ للمتقين. القرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال الله تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور مصدره الله، الله عز وجل. النور من عند الله لا من عند أحد، ولا يلتمس عند أحد من الخلق، بل هو من عند الله تعالى. قال الله تعالى نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء أي من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. ثم يضرب الله تعالى مثلا لنوره، يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور. الله تعالى يضرب هذا المثل العظيم جدا بنور الإيمان في القلب الذي التقى مع نور العلم ونور القرآن. إذن هو نور على نور، نور الإيمان مع نور العلم مع نور الوحي، نور على نور يلتقيان في القلب فيصفو القلب تماما من الشرك ودرن الشرك والمعاصي وآثار المعاصي، حتى يكون القلب صافيا نقيا تماما كالمصباح الذي هو في غاية الجودة واللمعان وفيه زيت يكاد يكون صافيا كالزجاج وكالبلور فيضيء فينتشر شعاعه في كل مكان. وهكذا الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صورتان متقابلتان، صورتان متقابلتان، قلب شرحه الله تعالى وشرح الصدر الذي فيه بنور الإسلام ونور الإيمان والعلم، وقلب قاس جدا. فويل لهذه القلوب القاسية، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي الذين لا يذكرون الله تعالى أولئك في ضلال مبين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.